سمعي الكرام، نستهل الساعة المقبلة من بثنا لهذا اليوم بمتابعة جديدة لآخر التطورات والمستجدات العراقية ضمن فقرات الملف العراقي. إعداد وتقديم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نحييكم في عرض لمستجدات الشأن العراقي ضمن عدد جديد من الملف اليومي ومن أبرز محاوره. قائد القوات الأمريكية الوسطى يصرح بأن محاكمة الجنود المتورطين في إساءة معاملة معتقلين عراقيين ستستغرق وقتا، فيما يعلن مسؤول السجون الأمريكية في العراق أن عدد نزلاء سجن أبو غريب سيخفض إلى النصف. ووزير الخارجية الفرنسي يؤكد أن بلاده لن ترسل قوات إلى العراق. وقبل أن نعرض التفاصيل نستمع إلى نشرة إخبارية موجزة.
أهلا بكم، هذه تحية من شرزاد القاضي وإليكم نشرة لأهم الأخبار العراقية. نقلت وكالة رويترز عن متحدثين باسم الجيش الأمريكي أن قوات أمريكية أغارت على مكتب لرجل الدين الشيعي مقتدى صدر يقع في حي صدر في الساعات الأولى من صباح الأحد واعتقلت 2. ونقلت وكالة رويترز عن الجيش الأمريكي أن العشرات من عناصر جيش المهدي التابع للصدر قتلوا في سلسلة من الاشتباكات في المدينة. من ناحيته حث رجل الدين الشيعي صدر الدين القبانشي وهو أحد المقربين إلى آية الله علي السيستاني، حث المسلحين الموالين لمقتدى الصدر على مغادرة مدينة النجف، ودعا أهالي النجف إلى القيام بمظاهرة يوم الجمعة للتعبير عن احتجاجهم على الوضع القائم وتولي زمام الأمور في المدينة. وفي مدينة كربلاء أصيب 10 من المسلحين الموالين لمقتدى صدر بجروح اليوم الاثنين بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات التحالف وسط المدينة. وفي خبر آخر، قال شهود عيان إن قافلة للمشاة البحرية الأمريكية المارينز دخلت الفلوجة لأول مرة منذ أكثر من شهر اليوم الاثنين في اختبار لهدنة مع مقاتلين في المدينة. ووصل مشاة البحرية المارينز ترافقهم قوات أمن عراقية والتي ستتولى في نهاية الأمر إرساء الأمن إلى وسط المدينة في مركبات مدرعة ومركبات من طراز هامفي دون وقوع حوادث. وتحدث الميجر جنرال جيمس ماتس قائد فرقة مشاة البحرية الأولى عن تعاون إيجابي مع قوات الأمن العراقية بعد أن التقى بمسؤولين محليين. تعرض أنبوب لنقل النفط في جنوب العراق لهجوم تخريبي، ما أثر على صادرات النفط العراقية من مرفأ البصرة النفطي الحيوي وقلص بالتالي المصدر الرئيسي لعائدات النفط. وجاء الهجوم بعد أسبوعين من إحباط قوات التحالف لهجمات انتحارية على الناقلات في مرفأ البصرة. وقال مسؤولون نفطيون عراقيون اليوم الاثنين إن صادرات النفط تتدفق من مرفأ البصرة بمعدل يبلغ 1.2 بالعشرة مليون برميل يوميا، مقارنة مع 1.6 بالعشرة مليون برميل يوميا قبل الهجوم، وذلك مع حصول المرفأ على إمدادات من شبكة أنابيب أخرى. وفي محور آخر، أكد البيت الأبيض من جديد يوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي جورج بوش يساند وزير الدفاع دونالد رامسفيلد على الرغم من تزايد الانتقادات بشأن الانتهاكات في السجون العراقية. وقال بوش يوم الخميس الماضي أن رامسفيلد جزء مهم من حكومتي وسيبقى عضوا فيها. هذا ولم يدع أي عضو جمهوري في الكونغرس إلى استقالة رامسفيلد منذ أن أدلى بإفادته يوم الجمعة، إلا أن عدد الديمقراطيين الذين يطالبون باستقالته تزايد بحسب رويترز. وقال وزير الدفاع رامسفيلد أنه يتحمل المسؤولية عن تعرض السجناء العراقيين لسوء المعاملة على أيدي القوات الأمريكية، لكنه قال أنه لن يستقيل لمجرد إرضاء الخصوم السياسيين. إلى ذلك، قالت صحيفة واشنطن تايمز يوم الاثنين إن الرئيس بوش تعهد بأن لا يلوذ بالفرار من العراق. ونقلت الصحيفة عن الرئيس الأمريكي قوله: الحرية ستسود ما دامت الولايات المتحدة وحلفاؤها لا يبعثون لشعب العراق برسائل مشوشة، وما دمنا لا نتراجع في مواجهة الانتحاريين أو نفعل ما يشك عدد كبير من العراقيين أنه سيحدث من جانبنا، وهو أن نلوذ بالفرار مبكرا مثل ما حدث عام 1991. في خبر آخر قال الجنرال جون أبي زيد قائد القيادة الوسطى الأمريكية إن محاكمة الجنود الأمريكيين المتورطين في تعذيب سجناء عراقيين ستستغرق وقتا. قال عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية أن وزراء الخارجية اتفقوا اليوم الاثنين على عقد لقاء القمة العربية في تونس في 22 و23 من شهر مايس الجاري. من ناحيته قال عبد العزيز بالخدام وزير خارجية الجزائر أن الوزراء اتفقوا على وثيقة حول إصلاح سياسي تؤكد على ضرورة تطوير منظومة الحكم العربية والمجتمع المدني وتعميق ممارسة الديمقراطية واستقلال القضاء والحريات وحقوق الإنسان وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع. مستمعين الكرام، بهذا ينتهي عرضنا للأنباء وعودة إلى ملف العراق اليومي، وأرجو أن تستمتعوا بمواد برامجنا.
مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم في عرض جديد لآخر تطورات الشأن العراقي ضمن الملف اليومي. قصفت طائرة أمريكية مكتب رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في بغداد وسوته بالأرض اليوم الاثنين في استعراض جديد للقوة ضد انتفاضته بحسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء. شهود عيان ذكروا أن طائرة أمريكية قصفت مكتب الصدر في مدينة الصدر ببغداد ليلة الأحد لمواجهة ما يبدو أنه الخطر العسكري الرئيسي في الوقت الراهن، وأضافوا أن الطائرة أسقطت قنبلة واحدة على الأقل على المكتب المؤلف من طابق واحد ودمرته تقريبا. ولم يرد تعليق فوري من الجيش الأمريكي الذي قال إن 19 عضوا من جيش المهدي التابع للصدر قتلوا في سلسلة من الاشتباكات بمدينة الصدر يوم الأحد. رويترز نقلت عن ناطقين باسم الجيش الأمريكي أن قوات أمريكية أغارت على المكتب في الساعات الأولى من صباح الأحد واعتقلت اثنين من المعتقد أن أحدهما من ممولي جيش المهدي. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد فلاح حسن قام بزيارة ميدانية إلى مدينة الصدر ووافانا بالتقرير الصوتي التالي عن الأوضاع هناك.
تتصاعد وتائر المواجهة في مدينة الصدر مع القوات الأمريكية وبشكل يومي تقريبا، ففي منتصف ليلة أمس الأحد وحتى فجر اليوم تسمع أصوات الانفجارات وبشكل أثار الرعب في نفوس أهالي المدينة، والتي يسكن غالبيتهم في بيوت متهالكة بسبب قدم بنائها وعدم توفر الإدامة بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية، بالإضافة إلى قلة الخدمات الصحية. مواجهات يوم أمس بين القوات الأمريكية وأنصار السيد مقتدى الصدر أسفرت عن عدد كبير من الجرحى والقتلى كما يروي شهود العيان.
بدت الأحداث ورا الساعة 12 بالبداية، إجت طيارات تستطلع المكان، ورا ما استطلعوا كملوا بدأ الدرع يدخل من نهاية الداخل، اتجه اتجاهين، واحد على منطقة الورفلي وواحد على منطقة الداخل، فدخلوا ورا الساعة 12 لحد الساعة تقريبا 4:15 الصبح يلا طلعوا، ضربوا أحياء سكنية، ضربوا عمارة، ضربوا بيوت هواي، ضرب عشوائي، جرحى هواي بالشارع، شهداء هواي، فهاي الأمور يعني
البارحة استشهد ابن عمتي زين، عنده 5 أطفال، سيد واقف فوق بس مباوة جاية تطلقه قاتلته.
واقف معلومة ثانية،
عائلة تمشي بسيارة كية هسه نقلوهم من نام للمستشفى، العائلة الأب مات والأم ماتت والولد ثلاثة مصوبوا والبيت تفلش، السيارة احترقت أبو السيارة مات، شنو ذنب هاي العالم؟
وين كنت الطيارة مشط عليهم؟ مشوارع مشط عليهم أبو الطيارة، شنو ذنب هاي؟ هواي الجهال، شنو ذنب؟
وضرب عشوائي على الأحياء السكنية
حتى الله ما يقبل، اكثر العوال سوى تخلاق
بيوت، يعني طلعوا من المدينه.
اي طلعوا
بيوت غير منطقه. طب
الله وكيلك اليوم يريد يودع عائلتنا بغير، خاف على الجار. وين يروح يعيش؟ وين؟ بالصحراء؟ هذا بلده.
وعدك الاعلام سوى مجرد طوب بالاخبار البارحه اشتباكات في مدينة الصدر. إذا تعالوا شوفوا مدينة الصدر، نقلوا الحقيقة للعالم، نقلوها، خلي يشوف العالم، خلي يشوف أمريكا وشوف الحرية اللي طتها للعالم، شوف الوضعية اللي قاعد يعيشها الشعب العراقي. واحد أبوه وأمه وأخوه بالمستشفى بحالة خطرة، و12 نفر ما يعرفون هذا الحمل من هاي الرجل من هاي الإيد المن ليش؟
المواجهات في هذه المدينة بدأت تتجاوز القضية الدينية، خاصة إذا ما عرفنا أنها محكومة بمنظومة عشائرية والتي تعد من أقوى مراكز السيطرة فيها، ويطالب وجوه هذه العشائر بمغادرة القوات الأمريكية من المدينة، معتبرين إنها مصدر قلق لهم كما ذكروا لإذاعتنا.
احنا ولد عشائر وما نريدهم يطبون علينا، وسبب طبتهم هم يسوون المشاكل ويريدون يخلوننا نسوي مشاكل بيننا وبينهم، فيشوفوننا شرهم، لا يطبون علينا واحنا ما لا يأذوننا ولا نأذيهم، اما يطبوننا.
ليه ما نريد الامريكان تدخل المدينه؟ لان احنا مدينه منطقه شعبيه، ناس عشائر، ناس ملتزمين. هاي الامور اللي قاعد تصير، تجاوزات اللي قاعد تصير من قبل الامريكان باعتقال المواطنين، بالاعتداء على العلماء وعلى السادة، هذا يثير الضجة داخل المدينة. الناس ما تتقبل هاي الأمور، ما تتقبل التجاوزات اللي تصير عليها. زين، فيقول لك خلي الأمريكي، هو إجا حررنا من صدام حسين ومشكور، بس ليه يجي يتجاوز علينا؟ إلا قواعد، نصب قواعد، يقعد بقواعده وما يوصل يمنا ولا يتدخل. زين، احنا بديس الساعة لما نوصل يمه، اذا هو قاعد بقاعد توسكت وما تجاوز علينا، احنا ما نوصل يمه ولا نتقرب له. اما يجي يضرب مناطقنا، واحنا ناس مسلمين وناس عشائر وعندنا عوائل وعندنا نساء تطلع بالشارع، وهم يفترون بشوارعنا الى مترهم عندنا، ونبقى نجاهد من اجل كرامتنا ومن اجل ديننا ومن اجل وطننا.
هذا ولا تزال القوات الأمريكية تقوم بعمليات مداهمة لعدد من المشتبه بهم، بالإضافة إلى تطويقها لعدد من المناطق، الأمر الذي بدأ يؤجج عداء واضحا داخل هذه المدينة للقوات الأمريكية. فلا حسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في محور إساءة معاملة السجناء العراقيين، صرح الجنرال جون أبي زيد قائد القيادة الأمريكية الوسطى بأن محاكمة الجنود المتورطين في هذه القضية ستستغرق وقتا. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن أبي زيد قوله في مقابلة مع صحيفة الحياة اللندنية اليوم الاثنين: هناك أشياء تجعل من الصعب على الناس فهم نظام القضاء العسكري، وجهت تهم إلى 6 أفراد وسيخضعون لمحاكمة عسكرية، وستستغرق جلسات هذه المحاكمة وقتا، لأن نظامنا ينص على أخذ حقوق المتهمين في الاعتبار بحسب تعبيره. وأضاف أنه سيكون هناك حوار مفتوح مع الشعب العراقي ليعرف الأشخاص المسؤولين عن هذه الحادثة. أعرف أن الجنرال ريكاردو سانشيز قائد القوات الأمريكية في العراق في بغداد يطلع المسؤولين العراقيين على تطورات التحقيق، كما أن رجال العلاقات العامة الأمريكيين هناك يصدرون بيانات أيضا، وسنواصل إطلاع العراقيين على أي جديد في القضية على حد تعبيره. وأضاف: من الواضح أن بعض الضباط أنهيت خدمتهم بسبب هذا الحادث، معظم الذين ذكرتهم أوقفوا من الخدمة وتجرى معهم تحقيقات مستمرة في مناطق عدة من العالم بحسب ما نقل عنه. أبي زيد أعرب أيضا عن شعوره بالخجل مما حدث، موضحا أن ثمة تغييرات جوهرية جارية حاليا فيما يتعلق بمعاملة السجناء والمعتقلين، تشمل تغيير الإجراءات التي تتعلق بكيفية معاملة الأشخاص الذين يقعون تحت مسؤولية الجنود. على الصعيد ذاته، أعلن الميجر جنرال جيفري ميلر المسؤول عن السجون العسكرية الأمريكية في العراق اليوم الاثنين أنه سيخفض بمقدار نصف عدد نزلاء سجن أبو غريب خلال 45 يوما. رويترز نقلت عن ميلر أنه سيتم الإفراج عن بعض المحتجزين في هذا السجن، فيما سينقل آخرون إلى معتقلات أخرى. وقال ميلر للصحفيين وهو يتفقد السجن: سنخفض عدد النزلاء هنا من نحو 3800 إلى ما يتراوح بين 1500 و2000 خلال 45 يوما بحسب تعبيره.
سيداتي وسادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه، وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية عبر أثير إذاعة العراق الحر، عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
مستمعين الكرام، نواصل تقديم محاور الملف العراقي، وقبل أن نواصل عرض تفصيلات أخرى بشأن ردود الفعل على قضية الانتهاكات في السجون العراقية، نعود إلى الأوضاع الداخلية عبر التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به من كركوك مراسلنا سوران الداودي عن توسيع عضوية مجلس المحافظة هناك.
أفرزت انتخابات مجلس محافظة كركوك لملء 5 مقاعد في المجلس أفرزت عن فوز كل من أحمد عقال الطويل من العرب الشيعة، والذي حصل على 33 صوتا، وجال يونس نفطشي تركمانية حصلت على 29 صوتا، وإحسان عبد المجيد كردي حصل على 23 صوتا، وتغريد يوسف عربية حصلت على 16 صوتا، وجيلان كريم تركمانية حصلت على 13 صوتا. وبدأت الانتخابات بعد تحالفات جانبية معقدة بين جميع المجموعات، وكانت هناك اتفاقات بين الأطراف على أسماء المرشحين. ويقول مسؤول المجموعة الآشورية سرغون لازار في هذا الصدد:
أولا هناك اتفاق على الصيغة، كان هناك مشروع مقدم من CPA على نوعية الأشخاص اللي راح يطلعون أعضاء جدد في المجلس، اللي هم 2 تركمانيات من النساء وواحدة عربية من النساء وآخر عربي شيعي ممكن يكون رجل أو مرأة، والخامس الباب مفتوح لكل الأطياف والأجناس والقوميات. إذا كنت تسأل عن الائتلافات اللي تصير بالنقاشات الجانبية بين الأطراف، فأتصور هاي مرحلة لنمر بها لابد من هكذا ائتلافات وهكذا اتفاقات، محاولة تغطية كل ما موجود في المدينة. أكيد الكل ما متفقين.
وقد صوت 34 عضوا مع غياب عضو، والذين يشكلون مجلس محافظة كركوك، لكن بعض أعضاء المجلس اقترحوا تأجيل الانتخابات إلى يوم أو يومين. ومع بدء فرز الأصوات ظهر أن هناك من صوتوا لأربعة مرشحين، مما أدى إلى إيقاف عملية الفرز الذي جرى بإشراف القاضي ظاهر البياتي، حيث كان من المقرر ترشيح 5 أسماء. وبعد مناقشات طويلة استمرت عملية الانتخابات وفرز الأصوات من جديد، وأعلن القاضي ظاهر البياتي أسماء الفائزين.
باسمكم نهني الفائزين ونتمنى لهم الموفقية، وهم كل من أحمد عقاب 33 صوت، وجال يونس 29 صوت، وحسان عبد المجيد 23 صوت، وتغريد يوسف 16، وجيلان كريم 13 صوت. فألف مبروك تهانينا، وإن شاء الله موفقين.
التقت إذاعة عراق الحر السيدة جالة يونس نفطشي التي قالت:
شكرا جزيلا للفرص طبعا أن أكسب ثقة السادة الناخبين اللي يمثلون فعلا يعني تقوى السادة يعني شريحة في مجتمع كركوك، فهذا فقط كل كبير إلي يعني، وإن شاء الله أكون أكسب كافة الناخبين وأهالي كركوك يدا واحدة مع الأخوان لإعمار المدينة ولتحقيق العدالة والمساواة وإحقاق الحق. والله الوقت.
وهكذا انتهى فصل طويل من المناقشات والحوارات استمرت لأكثر من 3 أشهر في مجلس محافظة كركوك، وصلت فيها الأمور إلى تعليق المجموعتين التركمانية والعربية لعضويتهما في المجلس. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي، ونبقى في شمال البلاد، حيث ذكرت إحدى الصحف المحلية الصادرة في السليمانية أن بحوزتها وثائق تؤكد قيام صدام حسين بإرسال مواطنين عرب يحملون الجنسية المصرية إلى كركوك في إطار حملة التعريب التي كان نظامه يطبقها. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم، ويتضمن مقابلة أجراها مع رئيس تحرير الصحيفة المذكورة.
أفادت التقارير الصحفية بالعثور على وثيقة رسمية صادرة من أجهزة النظام العراقي السابق. إن رئيس اللجنة العليا لشؤون الشمال آنذاك طه ياسين رمضان المعروف باسم طه الجزراوي والمعتقل حاليا للأقوات التحالف كان قد أصدر أمرا بإسكان عدد من المصريين في كركوك ومنحهم الامتيازات اللازمة. وللتأكيد من هذا الموضوع وصحته انتقد إذاعة العراق الحر السيد كاوى محمد رئيس تحرير صحيفة كردستان الكردية اليومية التي تصدر في سليمانية، وقد أوضح لنا العديد من جوانب هذه القضية. بداية سيد كاوى، ما هي صحة هذا التقرير؟
شكرا. الوثيقة في الحقيقة حصلنا عليها، هي وثيقة صادرة من وزارة الداخلية مكتب الوزير، حصلنا عليها من قبل الزميل الصحفي عارف قرباني مع تعليق له على الوثيقة نشرناه في عدد اليوم للصحيفة. وأود هنا أن أقرأ نص الوثيقة، وهي تقول بأن تبدأ إلحاقا بكتابنا السري للعدد 20 من 185 في 1 حزيران 1997، وجه السيد نائب رئيس الجمهورية رئيس لجنة الشمال نقل قيود وسجلات الأموال المدنية للمواطنين المصريين المتجنسين بالجنسية العراقية المدرجة أسماؤهم في القائمة المرفقة طيا، التي تبدأ بالتسلسل 1 هنداري أحمد العزاوي وتنتهي بالتسلسل 16 عبد المحسن مصطفى عبد المحسن من المحافظات المؤشرة إزاء أسماؤهم إلى محافظة التأمين. يرجى التفضل بالإطلاع واتخاذ ما يلزم وإعلامنا مع التقدير. اللواء طارق زيادة صالح سكرتير لجنة الشمال. وإن هذه الوثيقة نحن برأينا إنها جزء من خطة عملية التعريب التي كان النظام السابق ينفذها لتعريب كركوك ومناطق أخرى من كردستان من جهة، ولاتساع هوة الخلاف والشقاق بين العرب والكرد. هذه السياسة التي فضحناها وكتبنا الكثير عنها.
سيد رئيس تحرير صحيفة كردستان، هل لديكم الأسماء أسماء هؤلاء المصريين؟ يعني ذكر ذكرت وثيقة أسماءهم؟
نعم، الأسماء موجودة ومرفقة بالوثيقة، والأسماء هي أولا هنداري أحمد العزاوي، سمير كامل يوسف، شبل محمد يوسف، ماهر خالد علي، مصطفى صالح الصياد، أحمد محمد أحمد، رضا محمد عبد المنعم، فرويز عبد الراضي زايد، محمد محمد السيد محمود، طه سيد سعيد سليمان، جمال حسين علي، محمود محمد إبراهيم عيسى، حساني جلال أحمد جلال، نور الدين جبر حمادة، سعيد عبد المحسن علي، وعبد المحسن مصطفى عبد المحسن. وأنا باعتقادي أن عملية تعريب كركوك كانت قد بنيت على نظرة شوفينية عربية ضيقة وهكذا خطط لها، حيث كانوا يطردون يوميا العشرات من العوائل الكردية من كركوك ويستقدمون بدلا منها العوائل العربية في وسط وجنوب العراق، وحتى أنهم لا يكتفوا بالعرب العراقيين لاستقلالهم إلى كركوك، بل جاءوا بالعرب المصريين أيضا ليساهموا في عملية التعريب التي ما زالت آثارها راقية وراسخة وبحاجة إلى إزالتها.
سيد كاوى محمد رئيس تحرير صحيفة كردستان الكردية اليومية التي تصدر في السليمانية، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في محور المواقف الدولية، صرح وزير الخارجية الفرنسي ميشيل بارنييه الاثنين في بروكسل بأن بلاده لن ترسل قوات إلى العراق على الرغم من استعدادها للمشاركة مع الاتحاد الأوروبي وبرعاية الأمم المتحدة في إعادة الإعمار الاقتصادية والسياسية لهذا البلد. وكالة فرانس بريس نقلت عن بارنييه قوله خلال لقاء صحفي على هامش اجتماعاته مع نظيره البلجيكي لوي ميشيل ثم رئيس الوزراء البلجيكي جي فيرهوفشتات: ليس من الوارد أن ترسل فرنسا قوات إلى العراق، هذا واضح بحسب تعبيره. وكان وزير الخارجية الأمريكي كولين باول تحدث في نهاية نيسان عن احتمال تولي عسكريين فرنسيين حماية موظفين تابعين للأمم المتحدة في العراق، غير أنه أفاد في بحديث أجرته معه فرانس بريس لاحقا بأنه لم يتلقى ردا نهائيا من باريس. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي ونعود إلى محور ردود الفعل الدولية التي ما زالت تتوالى على قضية الانتهاكات في السجون العراقية. فقد نقل عن وزيرة الخارجية اليابانية يوريكو كاواغوتشي قولها الاثنين إن إساءة الجنود الأمريكيين معاملة سجناء عراقيين في العراق ربما تكون انتهكت اتفاقية جنيف بشأن معاملة الأسرى. وكالة رويترز نقلت عن المسؤولة اليابانية أنها أبلغت لجنة برلمانية خاصة بالدفاع أن معاملة الأسرى كانت غير إنسانية ومؤسفة، وهناك احتمال لأن تكون انتهكت اتفاقية جنيف بحسب تعبيرها. وأضافت أن طوكيو أبلغت واشنطن استياءها. وفي طهران أعلن اليوم الاثنين أن بحوزة إيران وثائق تثبت انتهاك الجنود الأمريكيين لحقوق المحتجزين العراقيين بشكل أسوأ كثيرا عما تكشف حتى الآن ومنذ مدة أطول. وكالة رويترز نقلت عن العميد مسعود جزائري الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني أنه سيكشف قريبا وثائق تثبت أن انتهاك حقوق السجناء العراقيين ما زال مستمرا. وقال جزائري لوكالة أنباء الطلبة هناك وثائق وردت من خلال بعض القنوات تظهر أن هذه الانتهاكات تمارس منذ فترة طويلة وهي أسوأ بمراحل مما تسرب على حد تعبيره. وأضاف أن المسؤولين الأمريكيين خاصة وزير الدفاع دونالد رامسفيلد أعربوا عن أسفهم لما حدث، ورغم ذلك التعذيب لا يزال يحدث بحسب ما نقل عنه. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي ونعود ثانية إلى بغداد، حيث بدأت اليوم الامتحانات في جميع المراحل الدراسية. مراسلتنا جمان العبيدي زارت عددا من المدارس ووافتنا بالتقرير الصوتي التالي.
ابتدأت اليوم في جميع محافظات العراق الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2003-2004 لجميع المراحل، حيث توجه صباحا الملايين من الطلبة والطالبات من المدارس الابتدائية والثانوية لأداء امتحاناتهم. ولمعرفة المزيد حول استعداد المدارس لهذا اليوم التقينا بالست سعادة جاسم خلف مديرة متوسط الاعتزاز للبنات، والتي تحدثت عن هذا اليوم بالقول:
بدأت الامتحانات اليوم الساعة 8 صباحا بتوقيت بغداد، امتحانات تجري بشكل منتظم بمساعدة وزارة التربية، هيئت لنا المستلزمات والأمور المهمة جدا بالنسبة للامتحانات من الناحية القرطاسية، من ناحية الأمن للطالبات، وكذلك إحنا داخل المدرسة هيئ لنا المدرسة كنظام قاعات، خطوط للصفوف الأولى، خطوط للصفوف الثانية ضمن القاعة الواحدة، مدرستين مراقبة يرون الامتحانات، والأمور كلش عاد تجري وبشكل جيد وسليم.
وزارة التربية هل قامت بتوفير الدفاتر الامتحانية للطالبات من أجل أداء امتحاناتهم لهذا اليوم وبقية الأيام؟
حددت المديرية أن جدول لاستلام الأوراق الامتحانية، وضمن هذا الجدول تم استلامنا للدفاتر الامتحانية وبشكل جيد، يعني تم بحسب الموعد استلمنا كافة الأوراق الامتحانية لكافة الطالبات، أي مشكلة ما موجود.
بالنسبة للأسئلة كانت الأسئلة مطبوعة أم مكتوبة؟
بعض الأسئلة بتوجيه من المديرية العامة لتربية الرصافة الأولى، وطبعا الدرجة الأولى الوزارة، ثم المديرية توجهتنا بأنه نستنسخ بعض المواد دون الأخرى، ومن هذه المواد مثلا الإسلامية، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، المواد الأخرى مبلغها هذا يكون من حصة الحانوت. حصة الحانوت أصبحت موجب متعهد هو يعني يكمش الحانوت ويعطينا مبلغ، فهذا المبلغ لاستنساخ الأسئلة قسم من عنده.
بما أنه هو اليوم الأول للامتحانات، الطالبات كلهم حاضرات، يعني كل الطالبات موجودة الآن في القاعات؟
جميع الطالبات حضور بالامتحان، طبعا بعض الطالبات تأخروا لبعد المسافة لأن مدرستنا مدرسة متميزة والله المدارس الأخرى متميزة، بيوتهم بعيدة، ناس بالشعب، ناس بحي أور، بحي تونس، بالعظمية، فمناطق بعيدة، فوصلوا تقريبا ويا الامتحان في الساعة 8.
يعني ما عندك اليوم غياب بالنسبة للمدرسات؟
المدرسات جميع المدرسات حضور، 48 مدرسة، 48 مدرسة حاضرة، ما عندي أي غياب أو قصور من أي مدرسة.
أريد أعرف عدد ساعات الامتحانات، عرفت أنه اليوم عندكم امتحان مادتين، أريد أعرف المادة الأولى كم تستغرق زمنها والمادة الثانية؟
المادة الامتحانية الأولى تبدأ من الساعة 8 إلى الساعة 10، يعني تقريبا ساعتين ضبط، وتبدي وراها أيضا المادة الثانية هم أيضا ساعتين باعتبار أنه متوسطة.
واليوم شو يمتحنون الطالبات لهذا اليوم؟
الصف الأول يمتحنون إسلامية وحاسوب، والصف الثاني يمتحنون إسلامية وفرنسي.
بصفتك مديرة هذه المتوسطة، شلون شفتي استعداد الطالبات لأداء الامتحانات؟
استعدادهم بتلهف، ما مصدقين انه السنة انتهت واليوم عندهم امتحان، فكانوا جدا مسرورات. يعني انا تفاجأت انه انا للصبح منايمة، يعني حرصا انه شلون يحوصل شلون يحأدي الامتحان، شلون نومي جدا قلق بسبب حرص للمدرسة طبعا وحرص على الطالبات وامتحانات نهائية هذه، وفتشي يعني صعب بالنسبة لي. ولو أنا بالخدمة 25 سنة بس هذا حرص أنه يجعلني أنه قلقة دائما. جيت لقيتهم هم مستبشرين بالامتحان وأنا القلق ماخذني، فسرني جدا أنه وضع الطالبات.
الكل يعرف أنه أنا نعاني من ظروف أمنية، انقطاع تيار كهربائي بصورة مستمرة، هم هيتأثر على حالات الطالبات؟
طبعا انقطاع الكهرباء هذا فشي يعني كل شيء يؤذي الطالب، وضروري جدا أنه توفر الكهرباء ولو لهذه الفترة. هذه الفترة جدا حرجة، امتحانات على مستوى مدارس ابتدائية ومتوسطة وإعدادي وجامعات، حبذا لو يوفروا لهم الكهرباء خلال هذا الشهر قطية، لأنه تدرين طالب ما ينام قلق عن امتحان، فطبعا هذا الكهرباء جدا ضرورية داخل المدرسة أو بالبيوت حتى يتهيئون للامتحان.
مدة الامتحانات كم يوم تستغرق المدة؟
الامتحان يبدي من 10/5 لغاية 24/5.
وفي ختام اللقاء نتمنى لك موفقين إن شاء الله مزيد من التقدم.
من الموفقية للجميع وجميع العراقيين إن شاء الله يكونون مرفوعين الرأس.
كان هذا التقرير حول استعداد المدارس للامتحانات النهائية. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الذي أعده وقدمه اليوم الناظم ياسين وأخرجه ديار بامرني. عودة إلى بقية فقرات برامجنا.
كنتم مستمعي الكرام على الملف العراقي، وهو متابعة إخبارية لآخر التطورات والمستجدات ذات الصلة بالشأن العراقي، وسوف تستمعون إلى مزيد من التقارير والتعليقات خلال فترة بثنا لهذا اليوم، فابقوا معنا.
شلت كتب ودفاتر وراحت على الكلية. معود
يا
كلكم قولوا يا الكلية شلت كتبه ودفاتر وراحت على الكلية معود.
كنتم مستمعي الكرام مع الملف العراقي، وهو متابعة إخبارية لآخر التطورات والمستجدات ذات الصلة بالشأن العراقي. أما الآن فنستمع إلى عرض لتقرير بثته إذاعة أوروبا الحرة، تناول مستقبل وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد بعد فضيحة الانتهاكات التي مارسها جنود أمريكيون ضد معتقلين عراقيين في سجن أبو غريب. وعلى إثرها طالب عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي وزير الدفاع بتقديم استقالته أو تنحيته عن منصبه. ميسون أبو الحب أعدت العرض التالي.
عندما وقف وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أمام لجنة الخدمات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي، قال إنه سيستقيل في حالة عدم قدرته على خدمة بلده.
غني عن القول، إذا ما شعرت بأني لم أعد قادرا على أن أكون فعالا فسأستقيل خلال دقيقة. لن أستقيل لمجرد أن بعض الناس يحاولون جعل القضية سياسية.
I would not resign simply because people try to make a political issue out of it.
في اليوم السابق كان الرئيس بوش قد منح رامسفيلد الثقة.
Secretary Rumsfeld is a really good Secretary of Defense.
الوزير رامسفيلد هو حقا وزير دفاع جيد. الوزير رامسفيلد خدم أمتنا بشكل جيد. الوزير رامسفيلد كان وزيرا خلال حربين. إنه جزء مهم من إدارتي وسيبقى فيها.
He's an important part of my cabinet and he'll stay in my cabinet.
منذ ذلك الوقت عبر أعضاء آخرون في إدارة الرئيس بوش عن دعمهم لرامسفيلد أيضا، ومنهم نائب الرئيس ديك تشيني. تشيني قال لصحيفة نيويورك تايمز على لسان ناطق باسمه: دون رامسفيلد أفضل وزير للدفاع حصلت عليه الولايات المتحدة حتى الآن، من المفترض بالآخرين أن يدعوه يقوم بمهامه. رامسفيلد من جانبه أقر بأنه يتحمل كامل المسؤولية عن إساءة معاملة المعتقلين العراقيين، غير أنه قال إنه قام بهذه المسؤولية من خلال إصدار أمر بالتحقيق في هذه المشكلة ما أن عرف بها. مع ذلك طالب عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي المعارض باستقالة رامسفيلد أو بإقالته. أحدهم وهو عضو مجلس الشيوخ تشارلز رانجل قال إنه في حالة عدم استقالة رامسفيلد أو عدم قيام الرئيس بإقالته فسيكون على الكونغرس أن يزيحه من منصبه. مثل هذه الدعوات ازدادت مع تزايد كشف الإعلام عن تفاصيل فضيحة سجن أبي غريب. سيمور هيرش هو واحد من أوائل الصحفيين الذين نشروا هذه القصة في صحيفة نيويوركر. هيرش قال في حديث للصحفيين في واشنطن يوم الأحد الماضي بعد نشره آخر مقال له مرفقة بصور يظهر فيها معتقل عراقي وهو خائف أمام جنود أمريكيين بصحبتهم كلاب بوليسية. هيرش قال إن إساءة المعاملة شائعة وإن المسؤولية تقع على أولئك الذين يشغلون أعلى المناصب في الإدارة الأمريكية.
علينا أن نغير من آليات الحرب ومن الطريقة التي ننظر بها إليها. لا يتعلق الأمر بخمسة أو ستة أشخاص يأتون بعمل سيء. الصورة التي نشرتها اليوم تأتي من وحدة مختلفة. هل سنحصل على 60 أو 70 أو 600 أو 700 صورة؟ ما علينا هو أن ننظر إلى السياسات، إلى الجنرالات المسؤولين، إلى الأشخاص في المناصب العليا. فهذه هي القصة التي تناولتها في تقريري، إنها عن الأشخاص المسؤولين. علينا أن نبدأ في الحال بتتبع الخط حتى بدايته.
We have to start taking this up the chain of command immediately.
العديد من مؤيدي رامسفيلد يقولون إن الدعوة إلى إقالته طريقة غير منصفة يستخدمها معارضو إدارة بوش للتعبير عن غضبهم من الحرب في العراق. أحد هؤلاء هو جاك سبنسر وهو محلل سياسي في مؤسسة هيريتج. سبنسر قال لإذاعة أوروبا الحرة إن رامسفيلد وزير دفاع رائع وأنه سارع إلى احتواء فضيحة المعتقلين العراقيين 3 أشهر قبل أن تتحول إلى قضية في واشنطن.
قام الوزير رامسفيلد بعمل رائع ويشمل ذلك الشروع في تحقيق في منتصف شهر كانون الثاني ما أن سمع بهذه الاتهامات.
كثير من الانتقاد تركز على فشل رامسفيلد في تبليغ الرئيس بوش أو الكونغرس الأمريكي بتطور الفضيحة في الوقت المناسب. بوش نفسه نقل عنه قوله إنه وجه اللوم إلى رامسفيلد بشكل خاص لعدم إطلاعه على الأمر في وقت أبكر. غير أن المحلل سبنسر يذكر أن رامسفيلد أعلن عن الأمر ما أن بدأ، غير أن الآخرين لم يلاحظوا ذلك حتى نشرت الصور قبل أسبوعين تقريبا. سبنسر قال أيضا إن من تقاليد مدينة واشنطن السياسية إلقاء اللوم على رامسفيلد. غير أن بيتر كوزنيك يقول إن التصرف العام لوزير الدفاع رامسفيلد يجعله يتحمل جزءا كبيرا من عبء اللوم، رغم أنه ربما لا يكون مسؤولا بشكل مباشر عن إساءة معاملة المعتقلين العراقيين. كوزنيك أستاذ في الجامعة الأمريكية في واشنطن ومتخصص في الشؤون العسكرية. كوزنيك قال لإذاعة أوروبا الحرة إن رامسفيلد هو الذي اتخذ قرار احتلال العراق باستخدام قوة أصغر من التي يعتقد الخبراء العسكريون أنها ضرورية لذلك. العديد يعتبرون هذه الخطوة سبب المشاكل الأمنية حاليا في العراق. كوزنيك قال أيضا أن مسؤولية عدد من المشاكل لا تقع على رامسفيلد وحده، بل ربما يمكن توجيه اللوم فيها إلى غوندوليزا رايس مستشارة الأمن القومي بسبب عدم التنسيق كما يجب بين وزارتي الدفاع والخارجية. يذكر هنا أن البيت الأبيض كما ذكر جعل وزارة الدفاع مسؤولة عن العديد من المهام في عراق ما بعد صدام، وهي مهام تقوم بها في العادة وزارة الخارجية. مثلا يقول المنتقدون أن المسؤولين الأمريكيين في العراق ما كانوا سيواجهون مشاكل مع الشيعة لو كان كولين باول هو المسؤول عن مهام الاحتلال بشكل أكبر. غير أن المحلل كوزنيك يقر أيضا بأن مثل هذا التنسيق بين وزارتي الدفاع والخارجية من مهمات غوندوليزا رايس، غير أن رايس تملك سلطة بقدر ما يسمح لها رئيسها، وأن المشكلة تكمن هنا حسب قوله.
I think the signals are sent by the president.
أعتقد أن الإشارات تصدر عن الرئيس. بعض ما كشف عنه النقاب مؤخرا يظهر وجود شقاق بين رامسفيلد الذي يدعمه بوش من جهة ضد باول. غوندوليزا رايس تبدو شخصية ضعيفة. نعم إنها تتحمل بعض المسؤولية في عدم التنسيق، لكنني أعتقد أن المسؤولية الكبرى تقع على الرئيس.
أخيرا قال المحلل كوزنيك إن رحيل رامسفيلد قد يكون أمرا مساعدا، لكنه لن يكون كافيا لإنقاذ سياسة الولايات المتحدة الخارجية. كوزنيك قال أيضا إن نشر صور المعتقلين العراقيين جعلت العرب يتأكدون الآن من أن الحرب في العراق لا علاقة لها بالديمقراطية ولا بتحسين حياة العراقيين. العرب متأكدون الآن حسب قول كوزنيك من أن الحرب جاءت لخدمة المصالح الأمريكية لا غير.
إذاعة العراق الحر في براغ. مستمعي الكرام، نقضي ما تبقى من الوقت مع مجموعة من الفنانين العراقيين في حلقة جديدة من سوق المربد.
المربد، المربد سياحة وتجارة. المربد
شعر وحضارة.
المربد
هزل وإثارة.
سوق المربد برنامج ترفيهي وثقافي منوع
يأتيكم مرة كل أسبوع.
طابت أوقاتكم أعزائنا المستمعين،
وأهلا وسهلا ومرحبا بكم
في حلقتنا الأسبوعية هذه
من برنامج سوق المربد.
سوق المربد الأقدم عهدا صنفان، صنف يتمثل بأهالي البصرة وقصباتها، وآخر يتشكل من القبائل الرحل التي تقصده من أماكن أبعد. وهذان الصنفان هما ما ينهض عليهما المجتمع العربي آنذاك،
وكان يطلق عليهما آنذاك العرب والأعراب. فالأعراب هم أهل البادية، وكانوا يسمون أهل الوبر أي أصحاب الخيام. أما العرب فهم سكان المدن، وكانوا يسمون أهل المدر أي أصحاب البيوت المبنية.
والعربي أي ابن المدينة يغضب إذا قيل له يا إعرابي، أما الإعرابي فيرضى ويسر إذا قيل له يا عربي.
إيه، وبعدين صارت التقسيمات مثل ما تدرون ثلاثة: احضري يعني ابن المدينة، وعروي يعني ابن الريف، وبدوي يعني ابن البادية.
الله صح. وكان الأعراب قبائل رحل تتبع منابت العشب ومساقط المياه لأنها ضرورية لماشيتهم، وهم لجذب بلادهم وانصرافهم عن أوجه الكسب الأخرى كالزراعة والصناعة. كانوا يقنعون من العيش بالكفاف، مكتفين باللبن والتمر واللحم،
وكانوا في الواقع يأنفون من الحرف اليدوية أو الزراعة، ويعتقدون أنهما لا تصلحان إلا للعبيد ومن هم على شاكلتهم، وأنهم لا ينبغي لهم أن يكسبوا رزقهم إلا من سيوفهم ورماحهم.
ويهاجم الشاعر جرير الخطفي بني حنيفة القاطنين في اليمامة لامتهانهم الزراعة قائلا:
رأت حنيفة إذ عدت مساعيها أم بئس ما كان يبني المجد بانيها، أبناء نخل وحيطان ومزرعة سيوفهم خشب فيها مساحيها، قطع الديار وأبر النخل عادتهم قدما فما جاوزت هذا مساعيها.
ولم تكن غزواتهم أمرا عارضا، بل يمكن القول أن العارض كانت أوقات لا غزو، لأنها كانت أشبه بالهدنة لالتقاط الأنفاس فقط، ذلك إن القبائل كانت في حالة غزو مستمر،
والفرد كان يشعر بولاء مطلق لقبيلته، وهو الذي يذود عنها في وقت الإغارة عليها، ويرى الموت في سبيل ذلك شرفا رفيعا والفرار عارا.
وفي مقابل ذلك فإن القبيلة تضفي عليه حمايتها ما دام حيا، وتطالب بديته عند قتله.
أما إذا تبرأت القبيلة منه لسبب من الأسباب فيعد خليعا، وفي هذا الضياع المطلق. فالارتباط بالقبيلة مثل الجنسية بالنسبة للمواطن في العصر الحديث.
وتتبرع القبيلة من الشخص ومن أفعاله، ولا تعتبر مسؤولة عما يرتكبه من أفعال، وقد تتم البراءة هذه كتابة أو بموجب إعلان يذاع عادة في الأسواق العامة كسوق المربد مثلا.
ولهذا فإن للأسواق وظائف متنوعة بجانب الأنشطة التجارية. ولأن ما كان يميز الإعرابي أو البدوي إيمانه الراسخ بأن رزقه يأتي من سيفه ورمحه، فإنه كان لا يترك فرصة فيها مغنم أو مكسب تفوت إلا واقتنصها. وفي هذا الإطار يقول عمرو بن معد يكرب، وهو أحد الفرسان المشاهير والشجعان المذاكير:
خرجت يوما حتى انتهيت إلى حي من الأحياء، فإذا بفرس مجدودة ورمح مركوز، وإذا صاحبها قد انزوى يقضي حاجة، فقلت له: خذ حذرك يا هذا، فإني قاتلك.
ومن أنت؟
أنا عمرو بن معد يكرب.
يا أبا ثور، ما أنصفتني؟ أنت على ظهر فرسك وأنا في حفرة، فأعطني عهدا أنك لا تقتلني حتى أركب فرسي وأخذ حذري.
فأعطيته عهدا إني لا أقتله حتى يركب فرسه ويأخذ حذره، فخرج من الموضع الذي كان فيه وجلس على الأرض، فقلت له: ما هذا؟
ما أنا براكب فرسي ولا مقاتلك، فإن قتلتني تكون قد نكثت عهدك، فتخير بين أن تكون ناكث عهد أو أن تتركني لحال سبيلي.
فتركته ومضيت، فهذا أحيل من رأيت.
وجد في سجن الحجاج 33,000 من السجناء، ما يجب على أحد منهم قطع ولا قتل ولا صلب، وكان فيهم إعرابي شوهد جالسا يتبول عند مرابط الماشية في مدينة واسط، فلما أطلق سراحه مع الآخرين انصرف الإعرابي وهو يقول:
إذا نحن جاوزنا مدينة واسط تبولنا تغوطنا بغير حساب.
ويقال إن إعرابيا اشترى غلاما من سوق النخاسين، فقيل له: مشكلة هذا الغلام إنه يتبول في الفراش. فقال الإعرابي:
إن وجد الغلام فراشا فليبل فيه.
فقيل له:
إذا أنت نبي بحق وحقيقة طلعنا من القاع رقية.
صبروا عليه 3 أيام.
لا ريدها هس.
الله سبحانه وتعالى يطلع الرقية بثلاث شهور، وانتوا مصرون عليه 3 أيام.
وادعى رجل النبوة وزعم أنه نوح فصلب،
ومر به مجنون فقال له:
ها يا نوح، بلش حصلت من سفينتك غير العمود.
تنبأ حائك بالكوفة، فاجتمعوا عليه الناس وقالوا له:
اتق الله يا رجل.
انت ما تخاف من الله؟
يا ناس يا عالم، وكم سامعين حايك يصير نبي؟
طبعا الحايك ما يصرف لكم، تردون تاجر مامور خزنة
طبعا. اسمعوا هاي.
ذكر أبو يوسف القزويني إن رجلا كان يقال له هذيل ادعى النبوة وزعم أن الله تعالى أوحى إليه ما يعارض به سورة الكوثر، فقال له الرجل: اسمعني. فقال:
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وهاجر، فما يؤذيك إلا فاجر.
فعلم به الوالي وقتله وصلبه، فمر به الرجل فقال:
إنا أعطيناك العمود فصل لربك في قعود، بلا ركوع ولا سجود، فما أراك تعود.
قال عمرو بن العاص:
أعجبتني كلمة من جارية معها طبق مغطى، حين سألتها: ما على الطبق يا جارية؟
فلماذا غطيناه إذن؟
وعندما دخلت بثينة صاحبة جميل على عبد الملك بن مروان سألها:
أأنت بثينة جميل التي نعرفها؟
نعم يا مولاي الخليفة.
ويحك، ما رجع منك جميل فقال فيك كل ذلك الشعر
الذي رجت منك الأمة حين ولدك أمرها. ولما دخل كثير عز على عبد الملك بن مروان سأله:
أأنت كثير عز؟
نعم يا أمير المؤمنين.
أن تسمع بالمعيدي خير من أن ترى.
يا أمير المؤمنين، كل عند محله رحب الفناء شامخ البناء، ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد هصور، ويعجبك الطرير إذا تراه، فيخلف ظنك الرجل الطرير، بغاث الطير أطولها رقابا، ولم تطل البزاة ولا الصقور، وقد عظم البعير بغير لب، فلم يستغن بالعظم البعير، يقوده الصبي بكل أرض، وينحره على الترب الصغير، فما عظم الرجال لهم بزين، ولكن زينهم كرم وخير.
فقال عبد الملك بن مروان:
لله دره، ما أفصح لسانه وأضبط جنانه وأطول عنانه، والله إني لأظنه كما وصف نفسه.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج سوق المربد.
سوق المربد،
سوق المربد،
سوق المربد.
نستودعكم الله وإلى لقاء قريب.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء. إلى اللقاء.